إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو اللقاء الثالث من هذا البرنامج، برنامج فتبينوا، والذي خصصناه للإجابة على أسئلة المشاهدين فيما يتعلق بالأحاديث النبوية وغيرها من الأحاديث، سواء كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وما يتعلق بذلك من مسائل المصطلح وعلوم الحديث. في اللقاء الماضي ذكرنا قصة عن الإمام مؤمل ابن الفضل، وكيف أنه من أجل التحقق من رواية حديث واحد طاف البلدان ودخل أكثر من بلد ليتحقق من صحة هذا الحديث، ثم تبين له أنه حديث غير صحيح، بل هو مفتعل مما اختلقه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أدعياء العلم من المتصوفة الذين يستبيحون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب والترهيب. ولا شك أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز بحال من الأحوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك أمرا يقربنا إلى الله إلا وقد بينه لنا وأرشدنا إليه، وما ترك أمرا يدخلنا النار ويبعدنا عن الله عز وجل إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شعار ترغيب الناس في الخير إنما يفسد من حيث يظن هو أنه يصلح. اليوم نسترسل معا أيضا في حكاية أخرى لإمام آخر من أئمة الحديث، تضمنت قريبا من المعنى الذي استفدناه من قصة مؤمل ابن الفضل رحمه الله. هذه الحكاية تروى عن الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وشعبة ابن الحجاج من أئمة الحديث الكبار، من فطاحل هذا العلم، من أعلام هذا العلم، من فرسان هذا العلم، لدرجة أنه قيل إنه أول من تكلم في الرجال وأول من اعتنى بتمييز الأحاديث، وإن كان ذلك كان معروفا قبله، ولكنه في زمنه رحمه الله برز في ذلك على سائر أقرانه. كان من شأن شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى أنه ما كان يقبل أن يسمع حديثا من أحد مشايخه، لسيما مشايخه الذين عرفوا بالتدليس، أي عرفوا بإسقاط بعض الرواة من الإسناد لقصد العلو به أو لإهام صحة ما ليس بصحيح أو لغرض من أغراض التدليس. كان من شأنه رحمه الله أن يسأل وأن يستفسر هذا الشيخ عن ذلك الحديث، هل هو مما سمعه أم لم يسمعه. وكان رحمه الله يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، أي ثلاثة من مشايخه، وهم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة ابن دعامة السدوسي، وهؤلاء كانوا يتعاطون التدليس. فكان رحمه الله تعالى لا يأخذ عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع من مشايخهم، أو عرف هو أن هذا مما سمعوه من مشايخه. وكان رحمه الله يقول: كنت أتفقد فم قتادة، قتادة يعني ابن دعامة السدوسي، كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثني كتبته، وإذا قال عن ونحوها لم أكتبه. وهذا من مزيد تثبته رحمه الله تعالى واحترازه في قبول الأخبار. وهذه الحكايات إخواني الكرام إننا نسوقها لنقف على شيء وطرف من دقة هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في اختبار الرواة وفي انتقاء الروايات، وأنهم رحمهم الله تعالى ما كانوا يقبلون كل شيء، بل كانوا يضعون كل رواية تحت المنظار، فإن تحققت فيها شرائط القبول قبلوها، وإلا فإنهم لا يتسامحون ولا يجاملون أحدا إذا ما كان الأمر متعلقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وأيضا الإمام ابن حبان البستي في مقدمة كتابه المجروحين، وهي تدل على مزيد تحري هذا الإمام العظيم في قبول الأخبار عن مشايخه. يقول بعض تلامذة الإمام شعبة ابن الحجاج، واسمه نصر ابن حماد الوراق، يقول: كنا قعودا على باب شعبة، يعني ينتظرون خروج شعبة من البيت ليلتقوا به ويسمعوا منه العلم. كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر، وهذا يدل على أن طلبة العلم عندما كانوا ينتظرون الشيوخ على أبواب بيوتهم أيضا كانوا فيما بينهم يتذاكرون العلم، فما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم. كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر، فقلت: حدثنا إسرائيل يعني ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر قال: كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوله أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له. فقلت، يعني عقبة بن عامر بخن، فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الذي قبله أحسن، يعني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحديث هو أحسن. وهذا يدل على أن بعض الصحابة ربما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفاته شيء آخر استدركه عليه صحابي آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. إلى هنا انتهى الحديث. تلاحظون أن الحديث من رواية عبد الله ابن عطاء أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله ابن عطاء عن عقبة ابن عامر، وأبو إسحاق السبيعي كان معروفا بالتدليس. فخرج شعبة لما سمع هذا التلميذ على باب بيته يحدث بهذا الحديث، خرج شعبة فلطمني ثم رجع فدخل فتنحيت من ناحية، يعني حزينا، ثم خرج فقال: ما له يبكي بعد؟ ما الذي يبكي؟ فقال له عبد الله ابن إدريس: إنك أسأت إلي، يعني لكونك لطمته. فقال شعبة: انظر ما تحدث، إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر. إلى هنا أبو إسحاق حدث شعبة كما حدث هذا الراوي وهو إسرائيل ابن يونس، وحدث به عن إسرائيل نصر ابن حماد الوراق. فإذا بشعبة زاد على هذا فقال: فقلنا لأبي إسحاق، انظر إلى تحري شعبة رحمه الله، فقلنا لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء هذا؟ فغضب، وكان مسعر بن قدام وهو أحد علماء الحديث وحفاظه كان حاضرا في هذا المجلس. قال: فقلت له: لتصححن لي هذا الحديث أو لأحرقن ما كتبت عنك. انظر إلى التحري. المهم أن يتثبت المحدث من الحديث وألا يتساهل في قبوله، وإذا ما رأى المحدث لا يساعده على ذلك فليس عنده من مانع من أن يستغني عن كل ما سمعه منه، فلم يكونوا يسمعون الحديث لمجرد السماع بل للتدين والتعبد به. فقال له مسعر: إن عبد الله بن عطاء بمكة، اذهب إليه في مكة. هذا الكلام كان في البصرة، كانوا جالسين في البصرة. فقال له: إن عبد الله بن عطاء بمكة، اذهب إليه فقابله بمكة واستثبت من الحديث عنده. قال شعبة: فرحلت إلى مكة، يعني في موسم الحج، لم أريد الحج، هكذا يقول شعبة، إنما أردت الحديث، يعني كان الأصل أنه سافر هذه السفرة من أجل تثبت في سماع الحديث وفي روايته، لم يكن يقصد الحج أصالة. قال: فلقيت عبد الله ابن عطاء فسألته عن هذا الحديث، يعني من حدثك بهذا الحديث؟ فقال حدثنيه سعد ابن إبراهيم. وسعد ابن إبراهيم هذا بمكة، كان بمكة، كان بالمدينة. إذن شعبة ابن الحجاج سمع الحديث ببصرة، ثم تبين له أن راويه الذي حدث به عنه أبو إسحاق السبيعي من أهل مكة، فذهب إلى مكة. ثم لما ذهب إلى مكة أخبر أن مخرج الحديث عند أهل المدينة. هكذا يطوف ويخرج من بلد إلى بلد من أجل أن يعرف حقيقة هذا الحديث، ومن أجل أن يتثبت من مدى صحته. فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة لم يحج هذا العام. إذن سيتتبع ذلك أو يستتبع ذلك أن يسافر شعبة ابن الحجاج من مكة إلى المدينة لكي يعرف مدى صحة هذا الحديث. قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم فسألته، فقال: الحديث من عندكم، زياد بن مخراق هو الذي حدثني به. إذن سيعود إلى البصرة ثانية، لأن الحديث رجع إلى أحد مشايخ البصرة. قال شعبة: فلما ذكر لي زيادا قلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مدنيا إذ صار بصريا. انظر إلى شعبة رحمه الله وهو يطوف البلدان من أجل أن يتحقق من صحة الحديث. قال: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته عن هذا الحديث، فقال: ليس هو من بابتك، يعني إسناده ليس من شرطك في الصحة، لأنك تشترط في قبول الأخبار أن تكون صحيحة، وإسناد هذا الحديث إن علمته فستعلم أنه يرجع إلى بعض الضعفاء. فقلت له: حدثني به. قال: لا ترده. قال: حدثني به. فلما حدثه قال له: هذا الحديث حدثني به شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب من المتكلم في حفظه، عن أبي ريحانة عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن صار هناك أربع وسائط بين أبي إسحاق السبيعي وبين عقبة ابن عامر، بعد أن كانت هناك واسطة واحدة. وهذا يدل على أن المدلسين يسقطون من الوسط بعض الرواة إيهاما لعلو الإسناد، بينما الإسناد ليس عاليا بل ربما يكون أيضا راجعا إلى بعض الرواة الضعفاء. ولولا أن شعبة رحمه الله تعالى تتبع رواية هذا الحديث ما كنا لنهتدي إلى علة هذا الحديث، ولكن من الله علينا بشعبة واجتهد فوفق بحمد الله تعالى فعرف مخرج الحديث وأنه عن غير الثقات. قال شعبة: فلما ذكر لي شهر بن حوشب قلت: دمر علي هذا الحديث، لو صح لي مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. طبعا الحديث لا يصح بهذا الإسناد لما تبين من تتبع شعبة الحديث، وأنه يرجع إلى شهر بن حوشب المتكلم في حفظه، ولكنه من حيث المتن، من حيث المتن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه من حديث أبي إدريس الخولاني عن عقبة ابن عامر، فهو صحيح من حيث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تتبع شعبة كان بخصوص هذه الرواية التي حدثه بها أبو إسحاق السبيعي. وهذا يدل على أن المحدثين رحمهم الله ما كانوا يغترون بكل إسناد يجيء للمتن حتى ولو كان المتن صحيحا ثابتا، لأن اعتناءهم بدراسة الأسانيد لا تقل أهمية عن اعتنائهم بدراسة المتون. فالمتن قد يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينفقون النفس والنفيس من أجل التحقق حتى من الرواية والإسناد الذي جاء لهذا المتن، وليس لمجرد صحة المتن يلزم أن يكون هذا المتن صحيحا بكل إسناد يروى. فمثلا حديث الأعمال بالنيات هو حديث صحيح والعلماء متفقون على صحته وقد تلقوه بالقبول، ومع ذلك ف العلماء يقولون إنما يصح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمن رواه عن غير عمر بن الخطاب فهو قد أخطأ في إسناد الحديث وإن أصاب المتن. وهذا من دقيق المحدثين ومن دقتهم رحمه الله تعالى، وأنهم ما كانوا يقبلون كل شيء، إنما يعاملون ذلك بميزان متين وبقسطاس مستقيم. نكتفي بهذه الحكاية اليوم وننتقل معا إلى الإجابة على الأسئلة التي جاءتنا عن طريق إيميل البرنامج، ونذكر إخواننا المشاهدين بهذا الإيميل وهو يظهر تباعا على الشاشة، فتبينوا @islamacademy.net. الحمد لله وردت إلينا أسئلة من إخوة أفاضل، سنحاول أن نجيب على بعضها، وإلا فوقت البرنامج لا يسع للإجابة عليها كلها، ونستدرك إن شاء الله تعالى بقية الأسئلة في لقاء آخر. الأخ الفاضل نايف العتيبي من السعودية يسأل عن حديث أولى الناس بأكثرهم علي صلاة، يسأل عن مدى صحة هذا الحديث. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وذكر أنه حديث حسن، وكذلك صححه الإمام ابن حبان حيث أدخله في كتابه الصحيح، والعلماء الذين جاءوا من بعدهم قد وافقوا الترمذي وابن حبان على هذا، منهم النووي في كتاب رياض الصالحين وكذلك في كتاب الأذكار، وأيضا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تخريج كتاب إحياء علوم الدين، والحافظ بن حجر في بلوغ المرام. ثم إن الحديث له شاهد، أي لفظ آخر ولكنه يوافقه في المعنى، من حديث أبي أمامة الباهلي، وذلك الحديث أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان بلفظ صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وهذا الحديث ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وذكر أن إسناده حسن، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر في فتح الباري له أنه إسناد لا بأس به. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض المواضع ضعف هذا الحديث عن الحديث المسؤول عنه، وفي بعض المواضع الأخرى حسنه، وأنا أقول هذا الكلام ليس متعارضا من جهة ولا مخالفا لما ذهب إليه العلماء السابقون من جهة أخرى، لأن التضعيف الذي أطلقه الحافظ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى راجع إلى الرواية بذاتها، فهي لم تصح بهذا اللفظ، ولكن المعنى الذي تضمنته الرواية معنى حسن لما جاءه من شواهد، فهو من هذه الحيثية يكون حسنا لغيره. وبهذا نستطيع أن نجمع بين قولي الشيخ الألباني، حيث ضعفه في موضع وفي موضع آخر حسنه لغيره. والحسن لغيره مرتبة من مراتب الحديث المقبول، وهذه المرتبة يعرفها المتخصصون في هذا العلم. صورتها أن يكون الحديث مرويا بأكثر من إسناد، أن يكون الحديث مرويا بأكثر من إسناد، كل إسناد منها قد يكون مشتملا على ما يمنع من الاحتجاج به، فإذا نظرنا إلى كل إسناد على حدة قد لا نرى أنه صحيح ولا ثابت ولا حسن، ولكن انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض يشكل عندنا قوة يفضي إلى الحكم على الحديث بكونه حسنا، فنقول في ذلك إنه حسن لغيره. لماذا هو حسن لغيره؟ لأن الحسن لم ينشأ من ذاته، إنما نشأ من انضمام روايات بعضها إلى بعض، وهذا نوع من أنواع الحديث الدقيق جدا لا يطلع عليه إلا المتخصصون في هذا العلم. يسأل أيضا أخونا الفاضل نايف العتيبي من السعودية عن حديث آخر، وهو حديث أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. هذا الحديث بهذا السياق وهذا التمام وهذه الألفاظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعرض له الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم له في شرح الأربعين النووية، فقال إن إسناده فيه نظر، وكذلك أشار الإمام المنذري في الترغيب والترهيب إلى ضعفه، وكذلك الإمام الهيثمي أيضا في مجمع الزوائد أشار أيضا إلى ضعفه، وضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض كتبه. لكن هناك حديث يغني عنه وهو حديث صحيح، وحينما نقول يغني عنه يعني يكتفى به، ولكنه لا يقوي حديثنا الأول، وهذا ما سنبينه بعد تلاوة الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المعروف من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهذا الحديث يدل على أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعوة، على أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعوة. لماذا قلنا إن هذا الحديث يغني عن ذاك الأول الضعيف؟ نحن ذكرنا سابقا أن الحديث الحسن حديث في أصله ضعيف، ولكنه انضمت إليه روايات أخرى تدل على مثل ما دل عليه، فكان مجموع تلك الروايات حسنا لغيره. فلماذا لم نطبق نفس القاعدة ها هنا؟ لأن بين اللفظين وبين الحديثين اختلافا. فإن حديث أبي هريرة الصحيح الثابت الذي هو في صحيح الإمام المسلم إنما يدل على أن من أكل الحرام يمنع من قبول الدعوة، بخلاف الحديث الضعيف الذي أخرجه الطبراني والذي يسأل عنه السائل، فإن معناه يدل على أن من يأكل الحلال يلزم من ذلك أن يستجاب له، وبينهما فرق. فليس معنى أن من يأكل الحرام لا يستجاب له أنه من يأكل الحرام يلزم أن يستجاب له، قد يستجاب له وقد لا يستجاب له. ولهذه الحيثية كان هناك فرق بين لفظي الحديثين، فحينئذ نقول نستغني بالصحيح عن غيره، ونحتج بالصحيح الذي خرجه الإمام مسلم وصححه وتلقاه العلماء بالقبول، ولا حاجة لنا في ذاك الضعيف. نعم، إذا كنا بصدد الاستشهاد لحديث أبي هريرة الصحيح، فمن الممكن أن نستشهد فنقوي الصحيح ونعضد الصحيح بروايات أخرى، لأن هذا صحيح ثابت، صحيح ثابت لا يضره الحديث الآخر لو كان ضعيفا، فكيف إذا كان موافقا له؟ فهو لم يوافقه في كل معانيه بطبيعة الحال، إنما وافقه في أن القبول وعدم القبول للدعاء له ارتباط بأكل الحلال وأكل الحرام. فهذا القدر المشترك بين الحديثين هو الذي يمكن أن يستشهد له. حديث آخر يسأل عنه بعض الإخوة الأفاضل، يقول: ما صحة حديث اعقبنا على الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات؟ يعني اعقدنا التسبيحة بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وكذلك الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه من حديث يسيرة، ولفظه: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. وعقدنا على الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، ولا تغفلن فتنسين التوحيد. وهذا الحديث حديث حسن حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كالإمام النووي في كتابه الأذكار، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في تخريج كتاب الأذكار، وكذلك أيضا حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، وكذلك صححه الحاكم النيسابوري كما ترون، لأنه خرجه في كتابه المستدرك. وشرط الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أنه يخرج الأحاديث التي هي عنده صحيحة من حيث الجملة، أو صحيحة على شرط البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. وبطبيعة الحال شرط البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحيح. وهذا الكتاب وإن كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنكروا على صاحبه في مواضع وفي أحاديث حيث وقع له تساهل في تصحيح بعض الأحاديث وليست هي صحيحة، أو في زعمه أنها على شرط البخاري ومسلم وليست كذلك، لكن هذا الحديث ليس من جملة هذه الأحاديث المنتقدة عليه، بل هو مما وافقه العلماء على كونه صحيحا أو حسنا ثابتا. والإمام الذهبي رحمه الله أيضا أقره على ذلك في تلخيص المستدرك. نكتفي بهذا القدر، ونظرا لانتهاء موعد البرنامج، وإن شاء الله تعالى نكمل في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.